من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في المقدمة، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الزهراء البتول سلام الله عليها، تلك الشخصية العظيمة التي ينبغي لنا نحن الذين ندرس هذه العلوم وهذه المعارف، وبالتالي نحن أقرب من المجتمع في الخارج، أقرب إلى روايات أهل البيت وأقرب إلى معارفهم سلام الله تعالى عليهم. فالغاية، كل الغاية من الزهراء البتول أو من النبي الأكرم صلوات الله عليهم أجمعين أو سيرة الأئمة أجمعين، أن نقتدي بهم سلام الله عليهم، وأن نتعرف على سلوكهم حتى يتم التأسي بهم. هذه هي الغاية. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أن نحقق في هذه الدنيا الأسوة. في الرواية الواردة عن الحسن الزكي عليه السلام أنه قال: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعة فلم تزل راكعة وساجدة حتى انفجر عمود الصبح. التفت، ماذا تفعل في هذه الليل حتى انفجر عمود الصبح؟ ماذا تفعل؟ تدعو لنفسها؟ قال: وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء سلام الله عليها. فقلت لها: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت عليها السلام: يا بني، الجار ثم الدار. نحن من خلال هذه الرواية المباركة عن الزهراء البتول، نحن الطلبة يمكن أن نستفيد منها من عدة محاور. المحور الأول أيها الأحبة، وهو ينبغي لنا أن نجعل لأنفسنا شيئا من الطاعة والعبادة. الكثير من الأحبة من طلبة العلوم الدينية يخوض مع الخائضين وكأنه إنسان لم يأتي إلى الحوزة العلمية ولم يتعرف على علومها ولم يتعرف على سيرة المعصومين. لا نراه يصلي ركعات في خارج الصلاة، لما تأتي ليلة الجمعة لا يتعامل معها على أنها ليلة صاحبة فيوضات كبيرة. ينبغي لنا أن نشعر المجتمع بأننا طلبة علم، وأهم شيء في سلوكنا هو الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. لا نرى عند الكثير من الطلاب أنهم يعبدون الله، أنه يقوم ليلة كما تقوم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الرواية تقول ماذا؟ لم تزل راكعة وساجدة حتى انفجر عمود الصبح. كم منا من جعل ولو ليلة واحدة من ليالي الأسبوع أن يقوم لله تبارك وتعالى حتى ينفجر عمود الصبح، ليقول: مولاتي يا زهراء سلام الله عليك، أنا أقتدي بك ولو في بعض الليالي، وأن أتخلق بأخلاقها سلام الله عليها. بعض الطلبة جلد، قلبه قاس، لا يوجد عنده عبادة ولا دعاء ولا تعقيب للصلاة، قلبه من هذه الناحية قلبه جامد حجر، لا علاقة له بينه وبين ربه لا توجد. ينبغي لنا أيها الأحبة أن نجعل شيئا من أوقاتنا للطاعة. لا نجد البعض لا قراءة قرآن لا دعاء، لماذا؟ لماذا؟ ما هو فرقك إذن عن هذا الإنسان الذي لم يتعرف على هذه العلوم؟ أنت الله حباك بمنزلة عظيمة عن الآخرين بأنه عرفك على علوم آل محمد صلوات الله عليه. الله واشتباك بها. فالمورد الأول الذي نستفيده من سيرة الزهراء في هذه الرواية أنه ينبغي لنا نحن الطلبة أن يكون لنا علاقة مع الله تبارك وتعالى، ولو في ليالي الجمع، ولو في صلاة الليل، أن يكون لنا قيام. بعض الأحبة يقول لي أنا أعاني من بعض الأخوة الذين يدرسون هذه العلوم الدينية ولكن أنا جالس بجنبهم حتى لصلاة الصبح لا يقومون. عجيب، طلبة علم يدرسون الأصول والفقه والعقائد والفلسفة لا يقومون لصلاة الصبح. زين، كيف إذا أردنا منهم صلاة الليل؟ أنت ينبغي في مقام أن تجلس لصلاة الليل لا لصلاة الصبح. صلاة الصبح واجبة، الإنسان العامي في الخارج يكتفي بالصلوات الواجبة، أما أنت لا، لك مقام أكبر لأنك صاحب معرفة بأهل البيت سلام الله عليه، سنين طويلة وأنت تتعرف على علومهم سلام الله عليه. فالمورد الأول من هذه الرواية نستفيده أنه لنا لابد أن يكون لنا نحن الطلبة علاقة مع الله تبارك وتعالى، علاقة طيبة حتى نبرز للمجتمع أننا كما أننا أصحاب علم نحن أصحاب علاقة مع الله تبارك وتعالى، أناس إلهيين لا أصحاب قسوة قلوب وغيرها. المورد الثاني ما نستفيده من الزهراء البتول سلام الله عليها، وهي ماذا؟ أنها وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم ولا تدعو لنفسها بشيء. سمو النفس، الإنسان لابد أن يستشعر مع الله سمو النفس، كما يريد من الله تبارك وتعالى أن يفيض عليه اسم الرحمن واسم الرحيم أن يتجلى فيه، كذلك أنت عليك ماذا؟ أن تطلب من الله تبارك وتعالى أن أتخلق باسمك يا الله فأكون رحمانا وأكون رحيما. نجد البعض لا يوجد عنده سمو النفس، إذا تكلم مع أخيه بشيء لا يحصل منه الاعتذار، لا يقبل اعتذار الآخرين، بينما القرآن يقول والعافين عن الناس. مضمون الآية ماذا تقول؟ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإنسان لابد أن يكون عنده ماذا؟ سمو النفس. إذا وصلت إلى الدعاء وإلى الصلاة، عندما تريد أن تذكر في الصلاة أحدا فاذكر أولا ممن أساء إليك. عندنا هكذا طاقة أنه فد شخص معين في المدرسة أو في الشارع، إخوانك، تعامل معك بسوء مثلا وأنت في داخلك حملت عليه بشيء، ولكن لما جاء صلاة الليل اجعله ضمن قائمة الأسماء الذين ماذا؟ الذين تطلب لهم الرحمة والمغفرة. هذا جميل أيها الأحبة، هذا ما نستفيده من درس الزهراء سلام الله عليها، من إنها تقول لولدها الحسن أو يراها ولدها الحسن بأنها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم بأسمائهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقال أمه أراك لا تدعين لنفسك كما تدعين للآخرين. قالت بني الجار ثم الدار. هل في يوم من الأيام عندما دخلت مولاتنا المعصومة سلام الله عليها جعلت في ذهنك أولا صديقك من كانت تحسه صاحب حاجة، قل يا مولاتي أنا جئتك بالنيابة عن فلان، وهو لا يعلم، جئتك بالنيابة عن أمي وأبي وهم لا يعلمون، لا تقول زرت بالنيابة عنكم، اجعلها بينك وما بين الله تبارك وتعالى، سمهم بأسمائهم. اجعل لنفسك ليلة من الليالي أن تذكر من أساء إليك فتطلب له المغفرة. هذا سمو النفس، هذا يسمى تخلقا بأخلاق الله. الله تبارك وتعالى يرى الناس العاصين أو لا يراهم؟ الكثير من الناس يراهم يوميا يعصونه، ولكن مع ذلك يمنع عنهم الرزق أو لا يمنع؟ لا يمنع. يسترهم أو لا يسترهم؟ يسترهم. أنت كذلك لما ترى شخصا من إخوانك لا تفضحه، انصحه أولا، اترك جانب الفضيعة، وإذا وجدته لا يقبل بالموعظة اطلب له الصلاح وأنت في الدعاء، اللهم اغفر لفلان، اللهم سامحه، أنا رأيته على معصية وأنا أطلب منك أن تسامحه يا رب. هذا شيء جميل تجعله الزهراء سلام الله عليها درس لنا. نسأل الله تبارك وتعالى بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يجعلنا ممن ينتصر الله به لدينه ولا يستبدل بنا غيرنا، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على. أيها الأحبة، لا زال الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وانتهينا فضل الله تبارك وتعالى من نبذة مختصرة عن الدلالة اللفظية وعلاقة الألفاظ بالمعاني. بينا مطالب عديدة، بينا النظريات في تفسير اللفظ والمعنى، علاقة اللفظ والمعنى، ما هي النظريات المطلوبة، ثم دخلنا إلى الاستعمال وبينا موارد الاستعمال. فكنا في نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقة الألفاظ بالمعاني. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ما قدمناه حتى الآن نكتفي به، يكفي للإنسان الذي يريد أن يدرس الأصول، يكفي ما قدمناه من المطالب حتى يتعرف عليها قبل الدخول في دلالات الدليل الشرعي. فهو تعرف على علاقة الألفاظ بالمعاني في موارد عديدة. الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا أريد أن أرجع معكم قليلا لأنبه على ما نبهنا عليه سابقا، بأن الأصولي ماذا يستهدف؟ الأصولي يستهدف البحث عن العناصر المشتركة، ولم يكن له هدف في العناصر الخاصة. فنحن بالنسبة إلى الدلالات الخاصة والمشتركة بينا سابقا بأنه يوجد قسمان من الدلالة التي ترتبط بالدليل الشرعي. عندنا قسمان من الدلالة، ولكن نحن عندما نريد أن نبين ما يحتاجه الأصولي، أي الدلالات يحتاجه؟ عندنا قسمان من الدلالة، عندنا الدلالة الخاصة وعندنا الدلالة العامة المشتركة. أما في الدلالات الخاصة، نجد أن الدلالات الخاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية التي تختص ماذا؟ بباب من أبواب الفقه دون غيره. أنت جنابك لما تريد أن تبحث في معاني كلمة الصعيد، الآن مو في الدليل الشرع اللفظي نبحث عن ذلك، نحن لو فهمنا معنى ماذا الصعيد أو وجدنا خلافا في البحث في كلمة الصعيد ينفعنا في أبواب متعددة من أبواب العبادات والمعاملات، أم ينفعنا في باب مختص وهو باب الطهارة؟ مختص. فنحن نجد أن كلمة الصعيد هل هي معناها مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب؟ معرفة أنها مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب ينفعنا في باب واحد أم في أبواب متعددة؟ في باب واحد، فإنه بحث مختص بمسائل ماذا؟ بمسائل التيمم مثلا في باب الطهارة دون غيره. أنت جنابك لما تأتي إلى كلمة الارتماس، فهم الارتماس هل هو يكون مثلا بالدفعة التدريجية أو يمكن أنه دفعة واحدة من دون تدريج مثلا؟ هذا فهم كلمة الارتماس ومعانيها. هذا ماذا يعطي؟ يعطي دلالة خاصة أو مشتركة في أبواب متعددة؟ دلالة خاصة. عندما تأتي إلى الكعب،
كلمة الكعب تحتاجها في الفقه من ناحية الوضوء مثلا. نحن عندما نريد أن نعرف الكعب وحدود الكعب في باب الوضوء، هل ننتفع منه في أبواب متعددة معرفة معنى الكعب وحدود الكعب، أم أنه في موارد خاصة؟ في موارد خاصة، فهو معرفة تعريف الكعب، حدوده، معانيه، ماذا؟ بحث مختص بمسائل الوضوء في باب الطهارة المائية دون غيره. إذن هذه هي الدلالات الخاصة كما بيناها سابقا، وعندنا دلالات عامة مشتركة تدخل في أبواب متعددة في الفقه ولا تكون مخصوصة بباب دون باب. فالدلالات التي تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، نحن الآن لما تعرفنا على كلمة الصعيد سابقا نفعتنا في أبواب متعددة أو في باب واحد، أستنبط معرفة كلمة الصعيد، أستنبط منها أو لا أستنبط، أو أكتب في الرسالة العملية الصعيد معناه ماذا؟ التيمم في خصوص التراب أو في مطلق وجه الآر. فالتعرف لغويا على معنى الصعيد يعطيك ماذا؟ استنباطا، ولكن استنباطا خاصا لا مشتركا. أما الدلالات التي تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف ماذا؟ في مختلف أبواب الفقه، مثلا عندما نأتي إلى دلالة الأمر، صيغة فعل الأمر، كما أنه تأتيني صيغة فعل الأمر في باب التقليد، صيغة فعل الأمر في باب الطهارة، يقول مثلا فاغسلوا، في صيغة فعل، جاءتني صيغة فعل الأمر، قلد العالم، صيغة فعل الأمر، أدخل إلى باب الصلاة يقول صليت، كبر لصلاتك، صيغة فعل الأمر، اسجد، اركع، هذه كلها ماذا؟ صيغة فعل الأمر. نجد أن صيغة فعل الأمر ماذا؟ يمكن أن ننتفع فيها في عدة أبواب، كما تأتيني في باب التقليد، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج. فإذا نجد أن دلالة الأمر على الوجوب أو عدم دلالته على الوجوب نبحث فيها أنها تدل على الوجوب أم لا، ينفعنا أو لا ينفعنا. دلالة النهي مثلا على الحرمة أو عدم دلالتها على الحرمة، حجية الظهور، يقول هذا الحديث ظاهر في كذا، ظاهر في كذا، كما عندي حديث له ظهور في باب في باب الصلاة، كذلك عندي حجية الظهور في باب الصوم، وكذلك في باب المعاملات. فحجية الظهور مختصة بباب أم أنها غير مختصة بباب؟ غير مختصة. دلالة فعل الأمر، دلالة النهي، نجد أنه الله تبارك وتعالى يقول في باب المعاملات لا تغتب، في باب مثلا لا تقلد العالم الفاسق، نجد نهي أو لا يوجد نهي؟ يوجد نهي. نجد أن صيغة النهي نحتاجها ماذا؟ في أبواب متعددة. فهذا الذي يكون صالحا للعناصر المشتركة أن يكون عنصرا مشتركا. وإحنا بينا في تعريف علم الأصول ماذا قلنا؟ علم الأصول هو العلم بأي شيء، بالعناصر الخاصة أو بالعناصر المشتركة؟ بالعناصر المشتركة. بعد أن بينا تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول، إن الذي يهم الأصولي ويتناوله في بحوثه من هو؟ العنصر الخاص أم العنصر المشترك؟ هو العنصر المشترك في عملية الاستنباط. فلذلك نحن الآن سوف نشرع بالبحث عن العناصر الخاصة أم العناصر المشتركة. كل ما يصلح ويترقب أن يكون عنصرا مشتركا سوف نبحث عنه، ونبحث عن دليليته أيضا، وهل أنه حجة أو ليس بحجة. فلذا نحن سنبحث في الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي دون الدلالات الخاصة. التي يتناولها الفقيه في علم الفقه بالبحث والتدقيق. نعم يستنبط منها، ولكن لا تكون هم للأصولي، هم الأصولي هو البحث عن العناصر المشتركة. فلذلك السيد الشهيد قال: الدلالات الخاصة والمشتركة، هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية. قل سابقا كان عبارة عن نبذة ما قدمناه من علاقة الألفاظ بالمعاني، ونكتفي بذلك القدر الذي بيناه. قال: هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. كنا سابقا نبحث في المعاني والألفاظ والنظريات، ولكن أين بحثكم الذي تريدونه؟ قل نعم، بعد أن قدمنا ذلك سوف نشرع في أي شيء، ولكن أريد أن أذكركم بأنه عندنا دلالات خاصة وعندنا دلالات مشتركة، ونحن هدفنا في أي شيء؟ في الدلالات المشتركة. قالوا: من الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، ما قدمناه ننتهي إلى دلالتين. الدلالة الأولى وهو دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية، كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، معرفة علاقة اللفظ بمعنى بالمعنى من كلمة الصعيد أو من الكعب. ماذا ينفعنا؟ ينفعنا في أبواب خاصة ولا ينفعنا في أبواب مشتركة. يقول: وبعضها عندنا دلالات عامة، ولكن هذه الدلالات تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه، كدلالة الأمر على الوجوب. دلالة الأمر على الوجوب لا يختص بباب دون باب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في هم الأصولي في البحث الأصولي إنما هو من؟ القسم الأول أم القسم الثاني؟ القسم الثاني. ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي، سيكون همنا في البحث عن كل ما ينفعنا بكونه عنصرا خاصا أم مشتركا. عنصرا مشتركا، جيد جدا. الآن نشرع بحمد الله تبارك وتعالى في الأمر والنهي. الآن نقدم الكلام في الأمر. نحن ندعي بأن الأمر سوف يمكن أن ينفعنا ماذا؟ أن يكون عنصرا مشتركا. سوف نبحث عن دلالته، دلالة الدليل، هذا الدليل الشرعي، وأنه يصلح أن يكون عنصرا مشتركا أو لا، هذا أولا. والشيء الثاني ما هو تحديد ما يعطيه دلالة الأمر مثلا، وهل هن هذه حجة أو ليس بحجة؟ دلالة الأمر، نحن عندما نأتي إلى الأمر عندنا في الأمر مادة، أليف ميم راء، وعندنا في الأمر صيغة الأمر وهي صيغة افعل. نحن سوف نبحث في هذين الموردين، أولا في مادة الأمر، وثانيا نحن عندما نأتي إلى مادة الأمر نجد أنها مفيدة لمعنى الأمر. يعني أنت جنابك لما تجد كل ما يكون فيه أليف ميم راء ضمن الكلام، عندما تسمع قوله تعالى وما أمره، مادة أليف ميم راء موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مثلا، أو تأتي مثلا إلى قول آخر في القرآن الكريم مثلا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة ماذا؟ أخرجت للناس. تأمرون، أليف ميم راء موجود فيها أو غير موجود، مادة الأمر موجودة فيها. لما تسمع قوله تعالى وامر أهلك بالصلاة، هذه ماذا؟ أليف ميم راء موجودة فيها. ولكن لما نسمع مادة الأمر ضمن الكلام، هل أنها تدل على الأمر أو لا تدل على الأمر؟ يستفاد منها شيء أو لا يستفاد منها شيء؟ نحن أيضا سوف نبحث في ذلك. زين. وعندنا أيضا ماذا؟ عندنا صيغة الأمر. صيغة الأمر كما تعلم، عندنا صيغة الأمر على صيغة افعل. مثلا نحن لما نأتي إلى كلمة صلي، قلنا صيغة افعال، هيئة افعال قالب، يمكن ان يكون فيها ماذا؟ مواد كثيرة. افعال القالب، ولكن يمكن ان يدخل فيه ماذا؟ اكتب، يدخل فيه صلي، يدخل فيه انصح، يدخل فيه وهكذا اوامر عديدة. فصيغة فعل الامر مثلا في كلمة صلي مفيدة لمعنى الأمر، وإن كانت المادة التي وقعت فيها صيغة الأمر غير أليف ميم راء. صلي أكو فيها أليف ميم راء أو لا؟ ولكن أليف ميم راء قد لها دلالة على الأمر، ولكن صيغة افعل أيضا فيها دلالة على الأمر. جيد. نحن أيها الأحبة يقع الكلام في البحث أولا عن مادة الأمر، ثم ننتقل بالبحث عن ماذا؟ عن صيغة الأمر. ماذا سوف نبحث في مادة الأمر؟ نحن في مادة الأمر يعني الكلام الذي تسمعه في القرآن، أنت كونك فقيه كأنت عامل أصولي، الكلام الذي تسمعه في القرآن فيه مادة أليف ماذا؟ أليف ميم راء. تأمرون، أمر ماذا؟ أمر. أمرك بكذا، تأمرين بكل ماذا؟ بكل صيغها، بكل هيئاتها المختلفة. سوف نبحث عن عدة أمور تتعلق بمادة الأمر. مثلا دلالتها على الطلب، هل تدل على الطلب أو تدل على الطلب وغير الطلب؟ سوف نبحث هنا باعتبار ينفعنا هنا. كذلك في دلالتها أنها تدل على الوجوب، عندما نسمعها من معصوم من القرآن الكريم، نسمعها من النبي الأكرم في رواية معينة، تدل على الوجوب أو تدل على الأعم من الوجوب والاستحباب. وحتى يحدد أحدهما نحتاج ماذا؟ إلى قرينة. ياهو من هنا. واضح؟ شوف أنا بدأ أقسم لكم البحث باعتبار أن الأبحاث هنا هي صلب المواضيع الأصولية. من هنا إن كان هناك تقصير سابقا في دراسة المواضيع في المباحثة، أرجو الأحبة من هذه المطالب أن ينتهي التقصير إن شاء الله. إذا قصرت مع نفسك سابقا فلنبدأ من هنا إعلان التوبة. توبة ماذا؟ توبة الأصولية. جيد. مهم هذا أحبائي. فإذا أنه تدل على الطلب أو تدل على الأعم من الطلب إلى معان أخرى. وإذا كانت تدل على الطلب فهي تدل على الطلب الوجوبي أو الاستحبابي أو الأعم من الوجوب والاستحباب. زين. نحن إذا جئنا إلى مادة الأمر وعبرنا عن مادة الأمر، يعني هذه الكلمات المحفوظة فيها أليف ميم راء لها هيئات متعددة، مرة أليف ميم راء تجي صيغة فعل أمر، أمر أهلك بالصلاة. مرة تأتي مضارع تأمرون، ماضي أمر، مضارع آمرك، وهكذا. إذا جاءت هذه الهيئات ومحفوظة فيها أليف ميم راء، فقالوا أنها هذه المادة بالماذا؟ بالوضع، بالوضع عن طريق الوضع تدل ماذا؟ على ماذا؟ على الطلاق. أحسنتم جدا. فإنها بالوضع محمد حنفي تدل على ماذا؟ على الطلاق. من هنا من حقنا أن نسأل هذا السؤال، هل الأمر، قلت الأمر يدل على الطلب، ها؟ أليف ميم راء تدل بالوضع على ماذا؟ على الطلب. من حقنا أن نسأل هذا السؤال، أنه هل الأمر هنا مرادف للطلب؟ وإذا قلنا مرادف سابقا ماذا قلنا؟ فيصح استبدال أحدهما بالآخر. فهي كالإنسان والبشر، كالأسد والليث، التي يصح استبدال أحدهما بالآخر. لما نقول أن مادة الأمر تدل على الطلب، يعني الأمر هو الطلب والطلب هو الأمر، وهذا معناه هو الترادف، يصح استبدال أحدهما بالآخر. يقول نحن من الواضح عدم تحقق هذه المرادفة ماذا؟ بين الوضع، عفوا، بين الأمر والطلب، فهي ليست من قبيل ماذا؟ الإنسان والبشر. إذن ماذا يدل؟ يقول فالطلب أعم من أي شيء؟ من الأمر. يعني ما هو الدليل على أن الطلب أعم من الأمر؟ يقول نعم، لأنه الطلاب يطلق ويراد به ماذا؟ معان متعد، والأمر ينصرف ماذا؟ إلى شيء مخصوص. نحن لما نقول الطلب ولما نقول الأمر، ليس مقصودنا منهم ماذا؟ أنه يدل بمعنى الترادف، بل أن الطلب أعم من أي شيء؟ من الأمر. يقول بيانه، يقول نحن عندما نأتي إلى الطلب، ها، يقول عندنا وجوه متعددة. أولا، إن الأمر لا يطلق إلا على الطلب التشريعي. واضح إن شاء الله. الأمر لما نسمع الأمر يطلق على أي شيء؟ يطلق على الطلب التشريعي. وأما الطلب، ها، فله معان متعددة في اللغة، ولا يحدد ماذا؟ بالطلب التشريعي. عادة يمكن أن يكون عندنا طلب تكويني وعندنا طلب تشريعي. الطلب التكويني ماذا؟ مثل إيش؟ كالإنسان العطشان الذي يحتاج إلى الماء، فيسمى طلب الإنسان لرفع العطش ماذا؟ طلب تكويني. تشريع شلون؟ تكويني، عطش. وأخرى من الطلب يراد منه الطلب التشريعي. فالطلب راح يكون أعم ماذا؟ من الأمر. كما يوجد عندنا طلب تكويني، يوجد عندنا طلب تشريعي. والطلب التشريعي، ها، هو أمر الله لعبده، أمر السيد لعبده. الطلب التشريعي ماذا؟ له مصادق متعددة. الطلب التشريعي له مصادق متعددة، فتارة يصدر من العالي، ها، لمن؟ إلى الداني، كما في طلب السيد من عبده مثلا. هذا ماذا نسميه؟ الطلب من العالي إلى الداني ماذا نسميه؟ الأمر. أحسنتم جدا. لا، الأمر لغة، عندما يأتيك أمر من عالي إلى داني ماذا يسمى؟ أمر. أما الطلب بين المتساويين التماس. التماس. فالطلب يصدر من العالي إلى الداني فيسمى أمرا، وأخرى يصدر من المتساويين فلا يوجد علو. يوجد علو أو لا يوجد علو؟ لا يوجد علو. أو دنو بين الطالب والمطلوب مثلا، ويسمى هنا بالالتماس. وعندنا شيء آخر يصدر من الداني إلى العالي، ماذا يسمى؟ الدعاء. الذي اختص بالطلب التشريعي من هو؟ ها؟ من الداني. الأمر هو الذي اختص بالطلب التشريعي. فالأمر يختص بأي شيء؟ يختص بالطلب التشريعي الذي هو من أي شيء؟ من العالي إلى الداني فقط. زين. هذا واضح عندنا. إذن على كل حال من مجموع هذين الوجهين ماذا يتبين لنا؟ يتبين لنا أن الأمر مساوي للطلب، مرادف للطلب، أم أن الأمر أخص من الطلب؟ الأمر أخص من الطلب، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ مترادفين. لا يمكن أن يكون مترادفين. جيد. الآن واضح أنه الطلب أعم ماذا؟ من الأمر. انتهى هذا المطلب. عندنا مطلب آخر. المطلب الآخر أن مادة الأمر، ها؟ مادة الأمر لها معنى واحد في اللغة أو لها معاني متعددة؟ ها؟ لها معاني متعددة. وسوف نرتب الأثر ماذا؟ على كونها لها معاني متعددة. وحتى وقلنا واحدة من معانيها ماذا؟ الطلب، مش صحيح؟ الأمر يدل بالوضع عليه، ما قلنا؟ على الطلب. فقط على الطلب يدل أو يمكن أن يذهب إلى معاني أخرى؟ قل لا، سوف نقول هنا أن مادة الأمر تدل على الطلب بالوضع، صحيح، ولكنهم ذكروا للأمر ماذا؟ معان أخرى. فقد يطلق الأمر ويراد به الشيء، ويطلق الأمر ويراد به الغرض، يطلق الأمر ويراد به الحادثة. أنت الآن جنابك لما تقول رأيت أمرا عجبا، رأيت أمرا عجبا يعني معناها الطلب هنا يدل على الطلب؟ ما معنى؟ إذن مادة الأمر موجودة أو غير موجودة؟ أليف ميم راء موجودة، ولكن تدل على الطلب أو لا تدل؟ إذن على أي شيء تدل؟ تدل على الشيء. رأيت أمرا عجبا يعني رأيت ماذا؟ شيئا عجبا. أنت جنابك عندما تقول جئت لأمر مهم، ها؟ هاي يدل على الطلب أو جئت لغرض مهم، ها؟ لغرض. إذن الأمر هنا ماذا؟ ذهب إلى معنى الغرض، وسابقا ذهب إلى معنى الشيء. أنت عندما تقول أمر دبر بليل، هذا الأمر شنو هنا؟ طلب؟ لا، وإنما يدل على الحادثة. حادثة دبرت ماذا؟ بليل. زين. الآن تبين لنا أن مادة الأمر كما تدل بالوضع على الطلب، ها؟ يمكن أن تذهب إلى معان أخرى أو لا يمكن؟ تذهب إلى معنى الشيئية، إلى معنى الغرض، إلى معنى الحادثة. زين. الآن هذه المعاني، هذه المعاني التي ذكرناها تعود إلى معنى واحد أو أنها متفرقة؟ يعني أنتم لما تقولون أنها تدل، ها، بالوضع على الطلب، هذا الذي ذكرناه من المعاني داخل في الطلب أو معاني ماذا؟ عرضية مع الطلب. صار هناك بحث وقالوا أن القدر المتيقن أن للأمر معنيين، أن للأمر معنيين بنحو الاشتراك اللفظي، أولا الطلب وثانيا الشيء، وكل ما تأتي من المعاني إما تدخل في الطلب أو تدخل ماذا؟ في الشيء. وقالوا أعطوا شواهد كثيرة على ذلك، قالوا من الشواهد هو اختلاف جمع أمر، فتارة يجمع على وزن ماذا؟ أوامر، وأخرى على وزن أمور، فكيف يتم لنا الآن إذا يعني استكشفوا من ذلك على صيغة الجمع بينهما؟ الآن إذا اتضح لنا أنه مادة الأمر تطلق ويراد بها ماذا؟ الطلب، ويطلق ويراد به الشيئية مثلا، أو يطلق ويراد به كل المعاني، الشيء والغرض والحادثة، إذن ماذا يتبين؟ يتبين أنه حتى يحدد معنى معين أنه في الطلب أو ليس في الطلب، ماذا نحتاج؟ ها؟ حتى نفهم بأن هذا الأمر الموجود في هذه الجملة، الموجود في هذه القضية التي نتكلم بها، الموجود في القرآن الكريم، أنه يدل على معنى الطلاب أو يدل على الشيئية مثلا. ها؟ إذن نحتاج إلى قرينة. إذا ثبتنا بأنه كما أن مادة الأمر تدل على ماذا؟ على الطلب، كذلك تدل على الشيئية والحادثة، إذن تعيين المراد أحد هذه المعاني، تعيين المراد منها نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، وإلا لبقي الاشتراك اللفظي ماذا؟ ها؟ حاكما، ولما استطعنا أيها الأحبة الأخذ بهذا المعنى دون غيره. فعلى المولى، التفتوا جيدا، إذا أراد أن يستخدم مادة الأمر في معنى الطلب عليه ماذا؟ أن ينصب قرينة على ماذا؟ على إرادته، على طريقة ماذا؟ تعدد الدال والمدلول التي أخذناها سابقا، فينصب قرينة. إذن كما يوجد لمادة الأمر معنى الطلب، يوجد له معان أخرى، وإذا ثبت عندنا أن مادة الأمر كما تدل على الطلب تدل على غيره، فنحتاج في مقام التعيين إلى ماذا؟ إلى قرينة. بقي عندنا سؤال حتى نختم إن شاء الله، أنه هذا الطلب مو مادة الأمر تدل على الطلب؟ نسأل من حقنا هذا السؤال، لما تقول مادة الأمر تدل على الطلب، تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب الاستحبابي أو تدل على الأعم منهما؟ هذا ما سوف نعقده إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله يوم غد شهادة الزهراء سلام الله عليها، يوم السبت إن شاء الله نكمل أنه ما يدل عليه الطلب، أنه الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي أو الأعم منهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.